الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، كنا قد وقفنا في الأمس على باب شروط الصلاة، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الفقهاء رحمهم الله يقدمون الأذان على باب شروط الصلاة لأنها من مقدمات شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة دخول الوقت، والأذان إنما يكون للإعلام بدخول الوقت، فناسب تقديم شروط الصلاة قبل الصلاة وناسب تقديم الأذان قبل شروط الصلاة، فهذا وجه الترتيب. ثم نبدأ اليوم بشروط الصلاة. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة ما تتوقف عليه صحة الصلاة، وكذا سائر العبادات والعقود، فإن صحتها تتوقف على شروطها، وما حل ذلك في العبادات إن لم يكن عذرا وليست منها، بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. قال المنقح: إلا النية، وهي أي شروط الصلاة تسعة، فرضا كانت الصلاة أو نفلا: الأول الإسلام، والثاني العقل، والثالث التمييز. وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة إلا التمييز في الحج، فإنه يصح ممن لم يميز ولو أنه ابن ساعة، ويحرم عنه وليه. والرابع ما أشار إليه بقوله: وكذا الطهارة مع القدرة عليها. الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها، لا تصح إلا به.
قول المصنف: شروط الصلاة. شروط جمع شرط، والشرط معناه العلامة والأمارة، وهذا في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء والأصول، في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، فإن المقصود بشروط الصلاة الأمور الواجبة التي تكون قبل الشيء. ما معنى شروط عند الفقهاء؟ ترى الشروط عند الفقهاء غير الشروط عند الأصوليين في التعريف، المؤدى واحد. الشروط عند الفقهاء يفرقون بين الشرط والركن، هذا واجب وهذا واجب، لكن الفرق عندهم: الشروط هي الأمور الواجبة التي تكون قبل الشيء، وأما الأركان فهي الأمور التي لا بد منها في الشيء. أما عند الأصوليين فإنهم يقولون: الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود لذاته. هذا كلام أصولي تفصيله في كتب الأصول. وشروط الصلاة، قال المصنف: ما تتوقف عليه صحة الصلاة. إذن هي مسبقة. وكذا سائر العبادات والعقود. كذا هذا يرجع إلى إيش؟ أي وكذا شروط سائر العبادات والعقود تكون صحة الشيء متوقفة عليها، فإن صحتها تتوقف على شروطها. طبعا هذا الكلام لما نقول إن صحتها تتوقف على شروطها، دائما احفظها بضابط مهم وقيد مهم: فإن صحتها تتوقف على شروطها عند القدرة والاستطاعة. كل ما أوجبه الله جل وعلا سواء كان شرطا ولا ركنا فإنه مقرون بإيش؟ بالاستطاعة. نضرب مثال، نقول من شروط صحة الصلاة مثلا، من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. لو أن الرجل ما استطاع أن يستقبل القبلة لمرض أو جهالة جهة فيصلي حيث شاء. لماذا؟ لأنه ليس عنده الوسع والمقدرة على استقبال القبلة أو على العلم اليقيني بجهة القبلة. إذن الشروط والأركان والواجبات كلها متوقفة على قيد وضابط هو الوسع والاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قوله: ومحل ذلك في العبادات إن لم يكن عذر وليست منها. شوف محل الشروط في العبادات شرط إن لم يكن عذر، فإن وجد العذر سقط الشرط، هذا معنى الكلام، إن وجد العذر سقط الشرط. مثل إنسان من شروط الصلاة دخول الوقت، لكنه مسافر فمعذور، عذره الشارع فجوز له أن يجمع العصر مع الظهر تقديما أو أن يؤخر الظهر إلى العصر تأخيرا، فهنا وجد العذر. إذن في العبادات إن لم يكن عذر وليست منها، ما معنى ليست منها؟ أي أن هذه الشروط في العبادات لا تكون من أساسيات ذات العبادة، لا تكون من أساسيات هيئة العبادة صورة العبادة، وإنما تكون قبلها، تكون قبلها مصاحبة لها. ثم قال: بل تجب لها قبلها وتستمر فيها. هذا ما في إشكال، يعني يجب على الإنسان يتطهر قبل الصلاة، يدخل الوقت ثم يبدأ الصلاة، يستقبل القبلة ثم يكبر لتكبيرة الإحرام وهكذا. قال المنقح: إلا النية، يعني المرداوي قال إلا النية، يعني أن النية فإنها شرط ولا تجب قبل الصلاة، إنما تجب مع الصلاة. والصحيح أن هذا فيه نظر. لماذا في هذا الكلام نظر؟ لأن النية لا بد أن تكون مسبوقة على تكبيرة الإحرام، النية لا بد إيش؟ تكون مسبوقة على يعني قبل ما تكبر تكبيرة الإحرام لازم أنت تكون ناوي أي صلاة، فرض ولا نفل، ظهر ولا عصر. إذن الصحيح كلام المصنف، كلام صاحب نيل المعارف، مضطرب أن الشروط ما كان قبل الشيء ويستمر معه وفي الشيء. ثم قال: وهي شروط الصلاة تسعة. هذا من حيث الإجمال، وبعض العلماء يقول هذا من حيث التفصيل، وبعض العلماء يقول ستة يعني من حيث الإجمال. فمن قال التكليف، إذا قال التكليف فدخل فيه العقل ودخل فيه التمييز فصار والإسلام فصار شرطا واحد، خلص صار إجمال. لكن لما يقول وهي شروط الصلاة تسعة يعني بالتفصيل، وهذا أحسن، فرضا كانت الصلاة أو نفلا. وهنا لابد أن ننتبه أن لما نقول شروط الشيء فهي لا تختلف في كونها شروطا للصلاة للشيء الفرض أو للشيء النفل، ما في فرق. لما نقول هذا ركن فهو لا يختلف من كونه ركنا في الفرض أو كونه ركنا في النفل، لكن الشارع قد يتساهل في النفل ما لا يتساهل في الفرض. واضح؟ هذه قاعدة مضطردة، أن لما سبرنا العقل الشريعة وجدنا أن هناك تساهلا في النفل ليس موجودا في الفرض. فمثلا القيام ركن في الصلاة لكن تسوهل فيه مع المتنفل فجوز له أن يصلي قاعدا ولو كان قادرا. استقبال القبلة شرط في السفر والحضر لكن تجوز فيه مع المسافر في النفل. لاحظتم هذه الآن؟ إذن نقول شروط الشيء لازمة له سواء كان فرضا أو كان نفلا،
لكن قد يوجد تساهل في النفل، فرضا كانت الصلاة أو نفل. يعني مثلا ما يصير واحد يصلي يقول ما دامت نافلة مو لازم أتوضأ، تقول لا ما يصير، من شروط الصلاة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ثم ذكر هذه الشروط، الأول الإسلام، هذا واضح لأن الله جل وعلا لا يقبل إلا عبادات الموحدين، أما عبادات المشركين ما يقبلها الله. لماذا لا يقبلها الله؟ لأن هناك مانع، المانع هو الشرك. وما منعهم، ما أكمل الآية، أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. شوف، في مانع، هم قد يصلي، قد يتوضأ، قد يبر والديه، قد يحسن، قد كذا، لكن ما تقبل. وهنا في خلاف، هل الكافر إذا أدى بعض العبادات على صورة التوحيد أو بعض الأعمال الصالحة كالبر والصدق والأمانة وكذا يجازى عليها؟ نعم يجازى عليها في الدنيا، لكن لن يجد ثواب ذلك في الآخرة. الثاني العقل، والعقل لقوله صلى الله عليه وسلم: ورفع القلم عن ثلاث وعن النائم حتى يستفيق. فإذا كان هذا النائم فالمجنون حتى يعقل، وعن الصبي حتى يحترم. ولأن الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والذي يفهم بعثة الرسول هو العاقل دون المجنون. ولأن الله جل وعلا إنما خاطب العقلاء فقال: لعلكم تعقلون، لعلكم تتفكرون. قال: والثالث التمييز. فإن قال قائل: لماذا كان العقل شرطا في الصلاة؟ لأنه كيف يعقل العبادات؟ هذا وجه آخر. أما التمييز، طبعا التمييز شرط في صحة الصلاة وليس شرطا في وجوب الصلاة. شرط وجوب الصلاة البلوغ، لكن التمييز شرط في صحة الصلاة. ونفرق بين البلوغ وبين التمييز. إذا بلغ الصبي وجب أن يصلي، بلغت الصبية وجب أن تصلي، لكن التمييز شرط لصحة الصلاة. فلو صلى طفل غير مميز في الصف لكان الصف منقطعا. لماذا منقطع؟ لأنه غير مميز. قال: وهذه الثلاثة مشروطة في كل عبادة. وهذه الثلاثة تسمى التكليف من حيث المجموع، شروط التكليف: الإسلام والعقل والبلوغ، أو الإسلام والعقل والتمييز. إيش تسمى؟ التكليف. هذه الثلاثة تسمى شروط التكليف. إلا التمييز في الحج فإنه يصح ممن لم يميز، ولو أنه ابن ساعة ويحرم عنه ولي. طبعا العبادات كلها لابد فيها من التمييز، الصوم، الصلاة، لابد فيها من التمييز فرضا كان أو نفلا، إلا الحج، فإن حج الصبي صحيح وأجره لوالده، ويحرم عنه وليه، أي يدخله في الإحرام فيلبسه ويسير به في مناسك الحج والعمرة سير المقود، سير المضطر، والأجر للوالد والوالدة. لحديث، طبعا هذا مختص بالنص، مختص بإيش؟ بالنص. قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة واقفا فجاءت امرأة أو رجل فرفع صبيا لها فقالت: يا رسول الله، هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا النص، دليل خاص. والرابع ما أشار إليه بقوله: وكذا الطهارة مع القدرة عليها. كلمة الطهارة يدخل في هذه الكلمة أولا طهارة البدن، فلا يصح من رجل نجس في بدنه الصلاة. ثانيا طهارة الثوب، فلا يصح من رجل على ثوبه نجاسة أن يصلي عمدا، فمن شروط الصلاة طهارة في البدن، الثالث الطهارة في المكان، فلا يصح أن يصلي المسلم على مكان نجس أو في مكان نجس، وهذا كله لقوله جل وعلا وثيابك فطهر، فإنه داخل في عموم هذا المعنى. ولحديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه، فلما كان في الصلاة خلعهما، فخلع الصحابة نعاله، فلما قضى صلاته قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، وفي رواية قدرا، والقدر بمعنى الخبث وهو الأمر المستخبث النجس. فإذا دخل أحدكم المسجد وراد أن يصلي بنعليه فلينظر في أسفلهما، فإن وجد شيئا فليمطه، وإلا فليصلي بهما. الخامس دخول الوقت للصلاة المؤقتة، لقوله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا يعني فرضا، وموقوتا موقوت وقت الشيء، يوقته وقتا موقوتا، فالموقوت ظرف زماني، أي فرضه الله في أزمنة معينة، هذا معنى موقوتا، أي موقت بوقت معين، موقت بوقت معين. هذا الوقت جاءت إجماله في القرآن: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وغير ذلك من الآيات. وقد جاء في الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما فرض الله عليه الصلوات الخمس جاء جبريل فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في اليوم الأول في الوقت الأول، وفي اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس وجبريل إمام والنبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به الصلوات الخمس في آخر وقت كل صلاة، فلما انقضى قال: الوقت ما بين هذين الوقتين، الوقت ما بين هذين الوقتين. وما هو مشهور عند الناس اليوم، اشتهر في وسائل التواصل الحديثة، أن هناك مكان في الكعبة يسمى المعجن، ويزعمون أن جبريل ربط فرسه هاهنا، هذا لم يثبت، وإنما هو منقول بلا سند صحيح. قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله تعالى لها، لا تصح إلا به، وهذا المعنى مجمع عليه بين الأمة إلا من كان معذورا. نعم.
قال رحمه الله: فوقت الظهر من الزوال، يعني أن ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال، بأن ينظر ظل الزوال المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصب، فإذا بلغ الظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا، والأفضل تعجيلها إلا مع حر مطلقا حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمصل جماعة لقرب وقت العصر. ثم يليه أن يري وقت الظهر الوقت المختار للعصر وهي الوسطى، حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، أي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن كان. ثم هو أي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار، وقت ضرورة إلى الغروب وهو سقوط قرص الشمس، وتعجيلها أفضل مع غيم ودونه. ثم يريه أن يري وقت الضرورة للعصر وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، والأفضل تعجيلها أي المغرب إلا ليلة جمع لمحرم قصدها، إن لم يوافها وقت الغروب وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها، وإلا في جمع إن كان أرفق. ثم يريه أي وقت المغرب الوقت المختار للعشاء، ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول، وصلاتها آخر الثلث الأول من الليل أفضل، ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب، قاله في الفروع. ويكره إن شق على المأمومين أو بعضهم، والنوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا إلا لشغل ومع أهل. ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، وهو الفجر الصادق. ثم يليه أن يلي وقت العشاء وقت الفجر ويمتد إلى شروق الشمس. وتعجيلها مطلقا أفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون بالفجر، ومحال أن يتركوا الأفضل، وهم النهاية في إتيان الفضائل. ويدرك الوقت بوجود تكبيرة الإحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير. ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه، قال في الإقناع وشرح: وله أي لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن أول وقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة، بشرط العزم على فعلها فيه، أي في الوقت كقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع ما لم يظن مانعا منه، كموت وقتل وحيض، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك. وكذا من عدم سترة إذا أعير سترة أول الوقت فقط انتهى. والصلاة أول الوقت أفضل فيما يسن تعجيله وتحصل الفضيلة، أي فضيلة التعجيل لما يتعجل له بالتأهب أول الوقت، بأن يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت.
تفصل المصنف في هذا الشرط لأنه شرط أساس لا يتعلق إلا بالصلاة، فالإسلام والعقل والتمييز هذه شروط عامة أفصل فيها لأنها معروفة، لكن وقت دخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، فتعين على المكلف أن يعرف الأوقات. بدأ بوقت الظهر، لماذا؟ والصحابة كانوا يسمون الظهر الصلاة الأولى، والسبب في ذلك أنها أول صلاة صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مع أصحابه، ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر في أول الوقت وأمه جبريل، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر الوقت والعصر في آخر الوقت والمغرب في آخر الوقت والعشاء في آخر الوقت والفجر في آخر الوقت، ثم قال: الوقت ما بين هذين. فإذا كانت صلاة الظهر هي الأولى عندهم فلا تستغرب إذا علمت أن من الصحابة من قال الصلاة الوسطى هي المغرب. ليش؟ الظهر الأولى، العصر الثانية، العشاء الرابعة، الفجر الخامسة، فتكون الوسطى هي المغرب على هذا القول. ولكن ثبت فيه الحديث ولا اجتهاد مع النص أن الوسطى هي العصر، هي العصر، وسميت وسطى لأنها متوسطة بين ضحى النهار وبين المساء والليل. قال: وقت الظهر من الزوال، يعني ابتداء وقت صلاة الظهر من الزوال. المقصود بالزوال باتفاق العلماء هو ميل الشمس، ميل قرص الشمس إلى ناحية المغرب. ما المقصود بالزوال؟ ميل قرص الشمس إلى ناحية الزوال، يعني مثلا في شهر 6 و7 و8 إنجليزي في عرفنا اليوم الأشهر الفرنجية، الشمس تكون في كبد السماء ثم تميل إلى جهة المغرب، هنا يبدأ وقت الزوال. في الأشهر الأخرى تكون الشمس لا تكون عمودية، يعني مثلا شهر 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 هكذا. يعني الآن في شهر 6 و7 و8 الشمس هكذا عمودي تماما عند الخروج حتى المغيب، أما بعد ذلك شيئا فشيئا يصبح مقوسا هكذا على الأرض، فتكون حينئذ في الأشهر الأخرى هو لا شك أنك تنظر لا تجده في أثناء وجوده في وسط السماء، لن تجده على رأسك، تجده مائلا قليلا. إذا توجهت مثلا، إذا توجهت إلى الشرق فتجد الشمس مائلا قليلا على يمينك، إذا توجهت إلى الغرب تجد الشمس مائلا قليلا إلى يسارك في غير شهر 6 و7 و8. طيب ما لنا علاقة بهذه الأمور، لأن اليوم ما شاء الله قمنا نعتمد على التليفونات والساعات والبوصلات، ما نحتاج، لكن نتعلم ما في مانع. يقول: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. ليش قال سوى ظل الزوال؟ طبعا في شهر 6 و7 قد تكون الشمس على رأس الشخص اللي أنت حطيته، فلا ترى له ظلا إلا يسيرا لا يكاد يذكر. لكن في شهر مثلا 5 4، في شهر 1 2، حتى في وقت الزوال يكون للشخص نوع ظل حتى في أثناء منتصف النهار، 4 أصابع يزيد ينقص لكن له شاخص. فأنت تبدأ، يقول يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال. فلنفرض أن الشمس في شهر 3 في وسط السماء ثم مالت إلى المغرب، لكن لما كانت في وسط السماء كان لهذا الشاخص ظل بمقدار 4 أصابع، إذا هي مالت إلى جهة المغرب فتكون الظل بشيء بين الشمال وبين الشرق هكذا، بين الشمال وبين الشرق هكذا 4 أصابع. فأنت تحسب 4 أصابع هكذا، ثم تضع الشاخص، لو فرضنا هذا القلم تضع الشاخص، ثم تسحب 4 أصابع لا تحسبها، ثم تحسب من يصير ظل كل شيء مثله، إذن يبدأ وقت الظهر من بعد 4 أصابع إلى أن يصير بمقدار ظله بمقدار الشاخص. فإذا زاد عن مقدار الشاخص ولو شيئا يسيرا بمقدار أنملة دخل وقت العصر، حتى يصير ظله مثليه، حتى يصير ظله مثليه زيادة على ظل إيش؟ الأصلي الذي هو وقت الاستواء في كبد السماء. قال: ينظر ظل المنتصب الذي زالت عليه الشمس ويزاد عليه بقدر طول المنتصف، فإذا بلغ ظل ذلك المقدار فقد خرج وقت الظهر نصا. اكتب: وهذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية. والأفضل تعجيلها بالنسبة للظهر، والأصل القاعدة المضطردة الأفضل تعجيل الصلوات، هذه قاعدة مضطردة، لكن أحيانا يسن تأخيرها لأسباب. الأفضل تعجيلها ويسن تأخيرها لأسباب، والأفضل تعجيلها إلا مع حر، فهذا سبب، حينئذ نقول يسن تأخير الظهر إذا وجد الحر. مثلا في أول وقت الظهر عندنا اليوم مثلا الزوال يبدأ عندنا الساعة 11:56، وهذا وقت يكون وقت شدة الحر. فلو أن الناس قالوا نصلي الظهر 2:30 ما في بأس، إذا اتفقوا على هذا لا بأس بذلك. قال: إلا مع حر مطلقا، أي سواء كان الحر يعني مدة كثيرة أو قليلة، هذا معنى مطلقة، مدة قليلة أو كثيرة، شهر شهرين لا يضر، حتى ينكسر الحر. وانكسار الحر يكون إذا صار الشمس مائلا. يعني أنتم تعرفون ابتداء من شهر 9 تنكسر حدة الشمس، خلاص إلى خروج شهر 5، بعدين يبدأ شدة الحر 6 و7 و8. يقول: وإلا مع غيم لمصل جماعة. مع غيم، لماذا لا يفضل تعجيل الظهر مع الغيم؟ قالوا: مخافة إن تعجل أن يكون قد صلى قبل الزوال. عرفتم العلة؟ طبعا هذا فيما إذا كان الإنسان في بر ما معه أدوات ثانية. فإذا كان الإنسان في غيم فإنه ينبغي عليه أن يتأخر حتى يستيقن دخول وقت الظهر. قال: ثم يليه الضمير راجع إلى وقت الظهر، الضمير راجع إلى وقت الظهر، أي يلي وقت الظهر الوقت المختار للعصر. ما هو الوقت المختار للعصر؟ الوقت المختار للعصر عند الجمهور بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، خلاص هذا وقت المختار. وعند الحنفية بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه. قال: وهي الوسطى، أي أن قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، المقصود بالوسطى عند الشارح صاحب النيل هي صلاة العصر، وهذا قول جماهير العلماء. وهناك أقوال أخرى كثيرة وصلت إلى أكثر من 20 قول. يمكن أنت تقول الصلوات 5، شلون صارت 20 قول؟ لكن الفقهاء رحمهم الله يعني مداركهم واسعة. وهناك كتاب جميل لأحد العلماء حققه شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز الأحمدي حفظه الله ومن نفع به، بعنوان اللفظ الموطأ في بيان معنى الصلاة الوسطى، جمع كل الأقوال في هذه المسألة. والراجح كما ذكرت لوجود النص أنها صلاة العصر. قال: حتى يصير ظل كل شيء مثليه، طبعا هو قال هنا أي غير ظل الشاخص الذي زالت عليه الشمس إن كان، وظل الشاخص في شهر 1 أكثر بكثير من ظل الشاخص في شهر 5، ما في مقارنة بينهم. طيب، قال: ثم هو أي وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة إلى الغروب. الحنابلة يقسم وقت العصر إلى وقتين: وقت مختار ووقت اختيار ووقت اضطرار. وقت إيش؟ اختيار ووقت اضطرار. ما هو وقت الاختيار؟ إذا صار ظل كل شيء مثلي خرج وقت الاختيار. بدأ وقت الاختيار من بعد صيرورة ظل كل شيء مثلي إلى غروب الشمس، بدأ وقت الاضطرار عنده. قال: ثم هو وقت العصر بعد خروج وقت الاختيار وقت ضرورة إلى الغروب، وهو سقوط قرص الشمس. مقصود بالغروب ليس بداية الغروب، بداية سقوط القرص، لا، المقصود بالغروب سقوط حاجب الشمس الأعلى، يعني بمعنى مغيب القرص كاملة. وتعجيلها أفضل مع غيم ودونه. العصر باتفاق العلماء التعجيل أفضل. ثم يليه، الضمير راجع إلى وقت الضرورة للعصر، وقت المغرب. إذن وقت المغرب من متى يبدأ؟ من مجرد سقوط قرص الشمس. فإذا اختفى الحاجب الأعلى للشمس من جهة المغرب دخل وقت العصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، وأقبل الليل منها هنا وأشار إلى المشرق، فقد أفطر الصائم. فعلق الأمر بالإدبار، والإدبار معناه عدم ظهور قرص الشمس. طبعا المقصود بظهور قرص الشمس فيما لو كان الإنسان في أرض مستوية أو في بحر، أما لو كان في جبل أو بنايات واختفى قرص الشمس فهذا لا يقال له الغروب، وإنما هذا أشبه ما لو كان غيم أو قتر. واضح؟ لازم نفرق بين المسألتين. قال رحمه الله: حتى يغيب الشفق الأحمر. إذن وقت المغرب هل هو وقت موسع ولا مضيق؟ الصحيح وهو قول الحنابلة والحنفية أن المغرب وقته موسع. وقته إيش؟ من متى؟ من سقوط قرص الشمس ابتداء حتى مغيب الشفق انتهاء. ومغيب الشفق يختلف باختلاف الأمكنة واختلاف الأزمنة. يعني مثلا في بعض الدول الاسكندنافية الشفق قد يستمر 3 ساعات، فوقت المغرب يستمر 3 ساعات. واضح؟ بينما في بعض الدول الشفق لا يستمر أكثر من 20 دقيقة. هذا من حيث المكان. من حيث الزمان أيضا الشفق يختلف في الصيف عنه في الشتاء. إذن يختلف زمانا ومكانا، لكن المهم أن نفهم متى يبدأ وقت المغرب؟ من سقوط قرص الشمس. ومتى ينتهي؟ مغيب الشفق الأحمر. والشفق الأحمر إنما يكون في جهة المغرب، إنما يكون في جهة المغرب. وكلما ازداد الظلام في جهة المشرق كلما ظهر الشفق أكثر في جهة المغرب، حتى يخفي الظلام الشفق، حتى يخفي الظلام الشفق كما يخفي الشمس الظلمة عند طلوع الفجر أو عند طلوع الشمس. ثم قال: والأفضل تعجيلها، أي المغرب، الأفضل تعجيلها والبدار إليها، إلا ليلة جمع لمحرم قصد. ليلة جمع اكتب ليلة المزدلفة، وتسمى المزدلفة تسمى مزدلفة والمشعر الحرام والجمع، وسمي جمعا لاجتماع الناس في هذا المكان. ليلة جمع أي ليلة مزدلفة، وهي اكتب ليلة العاشر من شهر ذي الحجة، ليلة العاشر من شهر ذي الحجة لمحرم قصدها. محرم وتحرك من عرفات، فنقول الأفضل لك أن لا تصلي المغرب حتى تصل إلى جمع وتقصد. هذا معنى قصدها. ما معنى قصدها؟ أي قصد أن يصلي المغرب في مزدلفة. قصدها أي قصد منطقة مزدلفة، مكان مزدلفة إن لم يوافها وقت الغروب. قال: وفي غيم أيضا، إذا كان هناك غيم فالأفضل التأخير. ليش؟ حتى نستيقن بأن الشمس قد غربت، هذا وجه الأفضلية. فالأفضل وفي غيم لمصل جماعة فيسن تأخيرها، وإلا في جمع إن كان أرفق. طيب إذا كان الجمع لم يكتمل فالأرفق أن يؤخره، وإذا كان الجمع موجودا فالأرفق أن يعجله. فالجمع يراعى فيه الأرفق. وما هو الأرفق؟ هو الأوفق لحال الأكثر. قال: ثم يليه إلى الوقت المغرب الوقت المختار للعشاء. إذن العشاء أيضا عنده وقت اختيار ووقت اضطرار كالعصر، خلافا ليش؟ الظهر، خلافا للمغرب، ليس لهما إلا وقت واحد. قال: ويمتد وقتها المختار إلى ثلث الليل الأول. ثلث الليل الأول من أين يبدأ؟ هل يبدأ من مغيب الشمس ولا من مغيب الشفق؟ انتبه الآن. من قال يبدأ ثلث الليل الأول يبدأ من مغيب الشفق قال إلى ثلث الليل الأول، فيقسم من عند مغيب الشفق الليل إلى 3 أقسام، من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر الصادق فيقسمه إلى 3 أقسام. فلنفرض مثلا أن الشفق يغيب عندنا في الكويت حاليا في هذا الوقت الساعة 7:45 مثلا، والفجر الصادق الساعة 3:45 مثلا. كم بين 7:45 و3:45 من الساعات؟ ثم تقسمه إلى ثلاثة: 8:45، 9:45، 10:45، 11:45، 12:45، 1:45، 2:45، 3:45. صاروا 8 ساعات. تقسم 8 على 3، إذن معنى الثلث الأول متى سينتهي؟ 3 لا يقبل القسمة، يعني معنى 2:30 أو 2:45. إذن 7:45، 8:45، 9:45 خرج الوقت المختار، خرج الوقت المختار. طيب، من أهل العلم من قال ويمتد وقتها المختار إلى نصف الليل، هل هذا غلط؟ لا، ما هو غلط، لكن قصد من مغيب الشمس، قصد من مغيب الشمس. على كل حال، التنصيص على ثلث الليل الأول هو الأرفق. قال: وصلاتها آخر الثلث الأول من الليل أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لما صليتها إلا هذه الساعة، وهي ساعة التأخير إلى آخر وقت الثلث الأول. قال: ومحل ذلك ما لم يؤخر المغرب، قاله في الفروض، لأن إذا أخر المغرب ما يصير بعدين يأخر العشاء بعد، فيقع الناس في تأخيرين. قال: ويكره إن شق على المأمومين أو بعضهم، يكره التأخير إذا شق على المأمومين أو بعضهم. ودائما الإمام ينبغي عليه أن يسير بسير الأضعف، الإمام عليه أن يسير بسير الأضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك. فحينما غضب على معاذ ما قال معاذ: الأكثر معي، الأكثر ما اشتكوا، ها، صح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه أن يسير بسير الأضعف ولو كان واحدا. قال: ويكره إن شق على المؤمنين أو بعضهم، يكره ماذا؟ التأخير. ويكره النوم قبلها، والنوم قبلها، لأن النوم بعد المغرب وقبل العشاء منهي عنه. هذا النهي للكراهة، هذا النهي للكراهة والتنزيه. والحديث بعدها، أي ويكره الحديث بعدها، المقصود بالحديث هنا أي حديث كان، سواء أنت تتكلم مع الناس، تتكلم مع جارك، تتكلم مع كذا، إلا يسيرا وإلا لشغل ومع أهل. والصواب أن الكراهة ترتفع في 4 أحوال منصوصة، الكراهة ترتفع في 4 أحوال منصوصة: الأول في مذاكرة العلم، وبوب عليه البخاري: أنت وصاحبك جالسين تذاكرون في العلم إلى الفجر، ما عليكم كراهة. الثاني في مداعبة زوجة ومحادثة زوجة، فلو استمرت 1-2 إلى الفجر ما يضر. الثالث في مواءمة ضيف، في مواءمة ضيف. هذه الأمور الثلاث بوب عليها البخاري. الرابع في شغل المسلمين العامة، مو في شغلك الخاص، في أمور المسلمين العامة. جاء شخص إليك ويتناقش معك في أمر يريد أن يشاورك فيه، يتعلق بمصلحة المنطقة، بمصلحة البلد، بمصلحة الجيران، وغدا يبرز إلى الناس ويكلمهم، فلو جلس معك إلى الفجر لا يضر. هذا معنى هذه الأمور الأربع. قال: ثم هو وقت ضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. طبعا الفجر فجران: فجر أول ويسمى الكاذب، وفجر ثاني ويسمى الصادق. ما الفرق بينهما؟ الفجر الأول أو الكاذب لا يكون إلا عموديا، ضوء يظهر في جهة المشرق عمودي، كأنه عمود من الضوء إذا نظرت إليه في البرية. ما يظهر طبعا عندنا في المدن، ما تظهر لوجود الليتات، لكن لو رحت البر والبحر تشوفه. وهذا الفجر الأول قبل الفجر الثاني الصادق يكون بمدة لا تقل عن 10 دقائق، وقد تصل إلى 20 دقيقة وأكثر. أما الفجر الثاني أو الصادق فلا يكون عموديا، بل يكون أفقيا، بياض في جهة المشرق أفقي هكذا، معترض هكذا. فهذا إذا ظهر ليس بعده ظلام، خلاص. قال: وهو البياض المعترض بالمشرق، المعترض هكذا عمودي ولا ظلم، عفوا هذا يتكلم عن الثاني، معترض أفقي، ولا ظلمة بعده، وهو الفجر الصادق. ثم يليه أن يلي وقت العشاء وقت الفجر. إذن الفجر هي آخر الصلوات. بأي اعتبار؟ باعتبار صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في اليوم الأول، واضح؟ وإلا من حيث النهار فهي الصلاة الأولى أول النهار، والظهر الصلاة الثانية في النهار، والعصر الصلاة الثالثة في النهار، والمغرب الصلاة الأولى في الليل، والعشاء الصلاة الثانية في الليل. قال: ثم يليه يلي وقت العشاء وقت الفجر. وقت العشاء أي وقت؟ الاضطراري، أي وقت؟ الاضطراري. ويمتد إلى شروق الشمس، إلى شروق الشمس ولو بظهور حاجبه خرج الوقت، ها، ولو بظهور حاجب الشمس الأعلى خرج الوقت. وليس المقصود الشروق التام الذي تباح فيه الصلاة، لا، بمجرد حاجب الشمس الأول الذي يغيب أولا. قال: وتعجيلها مطلقا أفضل. وهذه مسألة خلافية بين العلماء بالنسبة للفجر، هل الأفضل فيها الغلس أو الأفضل فيها الإسفار؟ فالجمهور أن الغلس في الفجر أفضل، وهو المذهب عند الحنابلة. والحنفية قالوا الإسفار أفضل، وهو المذهب عند الحنفية. والذي دلت عليه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر صلاته في الغلس، وإنما يصلي في الإسفار أحيانا لحاجته. قال: لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يغلسون بالفجر. ومعنى التغليس، ومعنى التغليس هو الصلاة في أول الوقت مع وجود ظلمة، مع وجود ظلمة. وأصل الغلس معناه الظلام، ومحال أن يترك الأفضل وهم النهاية في إتيان الفضائل. هل في الغلس مشقة على الناس ولا خفة؟ أجيب: مشقة، لأن كل ما نمت أطول كان أسهل عليك القيام. فلما اختاروا المشقة على ما هو أسهل علمنا أنهم اختاروه للفضل، فهمتم؟ لو كان الغلس أسهل لا يمكن لأحد أن يقول إنما اختاروه للسهولة. طيب لماذا لم نقل إنهم اختاروه للسهولة لا للفضل؟ قلنا: لأن الغلس فيه مشقة والإسفار فيه تيسير. فلما اختاروا الأشق، فلما اختاروا الأصعب على الأسهل علمنا أنهم اختاروه للفضل. قال: وتعجيلها مطلقا أفضل للحديث. قال: ويدرك الوقت. هذه مسألة عامة متعلقة بالصلوات، بأي شيء يدرك الوقت، وقت الصلاة. المذهب عند الحنابلة أن الوقت يدرك بوجود تكبيرة الإحرام، يعني إذا كبرت أنت قبل ما يظهر حاجب الشمس الفجر فأنت صليت في الوقت، الله أكبر، خلاص. قال: بوجود تكبيرة الإحرام يأتي بها في وقت تلك الصلاة ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير. ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير. يعني لو أن إنسان صلى مسافر وأخر الظهر مع العصر، أخر الظهر مع العصر، وبعدين كل ما يبي يجي يوقف ما يلقى مكان، يبي يوقف ما يلقى مكان، هو أخر، كادت الشمس أن تشرق، باقي حاجب وتغيب، فكبر للظهر قبل أن تغيب الشمس، فعلى المذهب أدرك الصلاة، قضاء ليس قضاء أداء. طيب قد يقول قائل هو أدرك تكبيرة الإحرام الصلاة الأولى، لكن العصر ما أدركه. هم يقولون إن الصلاتين بالجمع صارتا صلاة واحدة، فمن أدرك تكبيرة الإحرام الأولى في وقت الثانية فكأنما صلاها في الوقت. هذه مسألة واضحة عند الحنابلة وهذا قولهم. قال ولو آخر وقت ثانية في جمع تأخير. طبعا كلمة ولو مشعر بوجود الخلاف، والراجح أن إدراك الوقت لا يكون بتكبيرة الإحرام، وهو رواية عن الإمام أحمد، وإنما يكون إدراك الوقت بإدراك ركعة من الصلاة ولو في الركوع. لماذا؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. واضح الحديث؟ رواه البخاري وغيره، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلا نترك النص للقياس. قال ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز، يعني يحرم تأخير وقت الصلاة عن وقت الجواز إلى وقت إيش؟ الاضطرار بلا سبب. ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه. هذه مسألة أيضا مهمة، يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة، أذن الظهر مثلا وهو في البحر، دخل عليه وقت الظهر وهو في البحر يصيد، قال أنا الحين بروحي ما عندي جماعة أأخر الظهر، يجوز، يجوز تأخيرها، تأخير فعلها في الوقت، لكن مع العزم على فعله. ما معنى مع العزم عليه؟ أي مع العزم على فعله، يقول أنا ما راح أصلي الحين بس بصلي قبل الساعة 3 أول ما وصل عند السيف. قال في إقناعي وشرحه وله أي لمن وجبت عليه صلاة تأخير عن أول وقت وجوبها لفعله عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني من فرض الصلاة. في اليوم الثاني قلنا جبريل متى صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ في آخر كل صلاة، صح؟ إذن دل على جواز التأخير للحاجة، دل على جواز التأخير للحاجة. قال بشرط العزم على فعلها فيه. هذا شيء مهم، أن الإنسان يعزم على الفعل، أي في الوقت كقضاء رمضان ونحوه مما وقته موسع، ما لم يظن مانعا منه. هذا قيد مهم، لو غلب على ظنه وجود مانع فيجب عليه أن يصلي قبل وجود المانع. مثلا امرأة دخل عليها وقت العصر وهي تظن أن الحيضة تأتيها قبل المغرب بساعة، فعليها أن تصلي العصر في أول الوقت. لماذا؟ قبل وجود المانع. رجل محكوم عليه بالقصاص قتلا وقالوا له سنقيم عليك القصاص في الساعة 2 ظهرا، فسمع المؤذن يؤذن، يجب عليه أن يصلي الظهر أولا، ولا يقول وقت موسع ما راح أصلي، يجب عليه أن يصلي ثم يقدم للقتل، كموت وقتل وحين. اكتب ومثل هذا لو دخل الرجل في عملية لا يدري هل يعيش بعدها أو لا، فيصلي أولا ثم يدخل العملية ثانية. يعني الرجل قالوا له احنا ندخلك العملية الساعة 12:15 وتطلع من العملية الساعة 1:15، ما يصير يقول أنا بعد ما أفيق من العملية أصلي، لا، يصلي أولا ثم يدخل العملية. لماذا؟ خشية أن لا يفيق، لأنه قد يوجد مانع وهو الغيبوبة أو الموت، فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك. وكذا من عدم سترة، إذا أعير سترة أول الوقت فقط. صورة المسألة هذه كيف؟ رجل في السجن والأعداء عروه من ملابسه، ومعه سجين آخر عليه ثياب، فصلى السجين الآخر بالثياب، ثم قال له: أعيرك ثيابي لتصلي بها 5 دقائق. فيجب عليه أن يصليها في أول الوقت، يجب عليه أن يصليها في أول الوقت. فمن عدم سترة، إذا أعير سترة أول الوقت يجب عليه أن يصلي مباشرة. حتى كذلك لو قال له السجاني: نعطيك سترة تستر بها عورتك لتصلي 10 دقائق في أول الوقت، يجب عليه أن يقبل ليصلي. قال: والصلاة أول الوقت أفضل فيما يسن تعجيل. هذا هو الأصل، قلنا هذا هو الأصل، ولا يجوز أن نعدل عن الأصل إلا لوجود سبب. ما الدليل على هذا الأصل؟ اكتب حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. وهنا على وقتها الجار والمجرور متعلق بأول الوقت، ويؤكد هذا المفهوم ما جاء في بعض الروايات: الصلاة على أول وقتها. قال: وتحصل الفضيلة، أي فضيلة التعجيل لما يتعجل له، بالتأهب بأول الوقت، بأن يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة ونحوها إذا دخل الوقت. هذه فائدة لطيفة. أنت تعلم أن الجماعة اللي معك يؤخرون صلاة الظهر عن أول الوقت، أنت بلا سبب، أنت تريد أن تدرك فضيلة أول الوقت، فماذا تفعل؟ مباشرة تسمع الأذان، تشتغل بالطهارة، وتذهب وتنتظر الجماعة، فأنت أدركت الوقت. صليت ولا ما صليت؟ هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ويجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة أو كثيرة مرتبة. نص عليه الإمام أحمد في مواضع، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر، ثم عاد المغرب. رواه الإمام أحمد. فورا إلا إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لئلا يقتدي به غيره، إنما يجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها، ولا يصح النفل المطلق. فمن عليه فائتة إذن أي في الوقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، ككونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدنه أو نحوه لتحريمه إذن. ومفهومه أنه يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر، لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها، ويسقط الترتيب بالنسيان، قال في الإقناع وشرحه: وإن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا، فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة، سقط وجوبه أي الترتيب. وما تقدم في الحديث إعادته محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنه عقب سلامه كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الأخبار. ويسقط الترتيب بضيق الوقت ولو الاختيار، قال في الإقناع وشرحه: فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، أي ما ذكر من الفور والترتيب. يصلي الحاضرة إذا بقي من وقت قدر فعلها، ثم يقضي الفائتة، وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت، ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، فلا تنعقد لتحريمها كوقت النهي.
هذه المسألة أيضا تابعة لمسألة شرط الوقت. لو قلنا إن من شروط الصلاة دخول الوقت. يأتي هنا سؤال: ما تقولون في من نسي صلوات عدة أو نام عنها أو أغمي عليه، فماذا عليه؟ هذه صورة المسألة. يتصور فيه ثلاثة جهات: الأولى النسيان، الثانية النوم، الثالثة الإغماء. طيب، قال: يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة أو كثيرة. هذه المسألة يجب قضاء الصلاة الفائتة قليلة أو كثيرة، إذا كان بالنسيان فنعم لا خلاف في ذلك، احفظ. إذا كان بالنوم فنعم لا خلاف في ذلك، فلو أن إنسانا نام ثلاثة أيام ليس عندهم خلاف أنه يجب عليه أن يقضي الأيام الثلاثة. طيب، إذا كان بالإغماء، هنا جاء الخلاف، هل يجب على المغمى عليه أن يقضي كل الصلوات أو يقضي ثلاثة أيام أو يقضي يوما واحدا؟ فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يقضي كل ما فاته حتى لو عشرة أيام، فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة عشرة أيام، لكن هذا القول قياس لم يثبت من حيث النص عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية أن يكون ثلاثة أيام فدون، فيقضي الأيام الثلاثة، وهذا قول عامة الصحابة رضوان الله عليهم. وهل يقضيها دفعة واحدة فينتصب لها فيصلي الفجر ثلاث مرات ثم الظهر ثلاث مرات ثم العصر ثلاث مرات، أو يصلي كل صلاة في وقتها؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنه إذا قدر على أن يصلي كل الصلوات كلها صمتا واحدا فإنه أفضل، وإن لم يقدر فيصلي مع كل صلاة صلاة لمدة ثلاثة أيام. وكان ابن عمر وغيره من الصحابة يرون أنه لا قضاء على المغمى عليه إلا صلاة يومه، إلا صلاة، يعني لو رجل أغمي عليه يومين لا يقضي اليوم الأول الذي يغمي عليه، يقضي اليوم الذي أفاق فيه، وثبت هذا من فعل ابن عمر، أغمي عليه فأفاق من يومه فقضى الصلوات كلها. قال: كيف يقضيها؟ مرتبة، الظهر مثلا يبدأ بإيش؟ يبدأ بالصلاة التي فاتته أولا، فالظهر العصر إذا كان أغمي عليه قبل الظهر، إذا كان نام قبل الظهر، إذا كان نسي قبل الظهر، أو الفجر إذا كان أغمي عليه قبل الفجر أو نام قبل الفجر أو نسي قبل الفجر. قال: لما روي، طبعا هذا الحديث ضعيف الإسناد لكن يستأنس به، الذي ثبت في عام الأحزاب أنه غربت الشمس ولم يصلي العصر فأقام الصلاة فصلى العصر أولا ثم المغرب ثانيا، وليس فيه ذكر الإعادة، هذا هو المحفوظ، فصلها مرتبة حتى بعد الوقت، ولا لا؟ هذا الحديث صحيح. قال: فورا. ما معنى فورا؟ فورا يعني بمجرد ما يتذكر يصلي، لا يقول لا الحين وقت طلوع الشمس، الحين وقت غروب الشمس، الحين وقت استواء الشمس في كبد السماء، ما لك علاقة في الموضوع، لأن هذه فائدة. يقول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكان ابن عباس وغيره من الصحابة يرى قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري، أنها نزلت في هذا المعنى، أي أقم الصلاة متى ما تذكرتها وقد فاتتك وخرجت عنك من الوقت. فورا، إذن القضاء واجب فوري ولا واجب اختياري؟ فوري. وهذا الفور هو الذي جعل جمع من الفقهاء وهو الراجح أنه يقضيها كلها دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه فوري، فكيف تقول كل صلاة مع صلاتها؟ إلا إذا حضر من عليه فائتة لصلاة عيد فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلى لئلا يقتدي به غيره. هذه سورة مسألة نادرة. لو جاء رجل إلى مصلى العيد وهو لم يصلي الفجر مثلا، فأراد أن يصلي الفجر، قال يؤخرها بعد صلاة العيد. ليش؟ لأنه إذا صلى الفجر فربما الناس يظنون أنه يصلي العيد فيقتدون فيه. هذا وجه الاستثنائه. قال وإنما يجب فورا ما لم يتضرر في بدني أو مالي أو معيشة يحتاجها. وهذه قضية مهمة. كيف يتضرر؟ لو قلنا أيها المريض كان المغمى عليك 3 أيام، اقضي الصلوات كلها فورا. قال الدكتور لا ما يصير، لازم ما يتحرك هذه الحركات بهذا المقدار. فإذا كان يلحقه الضرر في بدنه بالفورية فيقضي ما يقدر عليه ويؤخر ما عدا إلى وقت آخر. واضح؟ قال أو ماله. لو قلنا له أنت ما صليت 3 أيام، اجلس صلي الصلوات 3. قال لو صليت الصلوات 3 أحتاج إلى 6 ساعات مثلا، وأنا إذا قعدت 6 ساعات المزرعة ما عندها أحد، الحيوانات تجي وتخرب الزرع كله، يترف مالي. نقول إذن اقضي ما تقدر واترك ما يلحقك به ضرر في مالك. أو معيشة يحتاجها مثل الموظف والعامل الذي هو مضطر إلى العمل. قال ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائدة. هذه قضية مهمة. لو أن الإنسان نام عن صلاة الفجر وقد خرج الوقت، ما يصير يصلي سنة الفجر أولا، لا تصح منه. أول شيء يصلي إيش؟ الفجر. هذه سورة المسألة. يقول ولا يصح النفل المطلق ممن عليه فائتة، إذن أي في وقت الذي أبيح له فيه تأخير الفائتة، ككونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر في بدني أو نحو لتحريمه. إذن ومفهومه أن يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر والوتر لأنها تتبع الفرائض فلا شبه بها. لو أن إنسانا صلى نام عن صلاة الفجر في على هذا القول، على قول لا يصح النفل المطلق، إذن النفل المطلق غير النفل الرواتب. لو قعد بعد صلاة طلوع الشمس وأراد أن يصلي سنة الفجر أولا ثم يصلي الفجر جاز على هذا القول، وهو المذهب عند الحنابلة. واستدلوا بحديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة عن صلاة الفجر عند قفولهم من غزوة تبوك، وهذا كان في آخر الأمر لم يأتي ما ينسخه. فقاموا بعدما طلعت الشمس فأمرهم بالوضوء فتوضوا ثم تحولوا ثم صلوا، ثم أمر بلال فأذن ثم صلوا السنة ثم صلوا الفرض. فدل على أن الرواتب تقضى لا بأس بذلك، لكن ما الذي لا يصح؟ النفل المطلق. إذن ولو أن إنسان جاء مثلا لصلاة العصر وهو يدري أن ما صلى الظهر، يقول أنا بتنفل بعدين بصلي الظهر، نقول لا ما يصير. قال ومفهومه أن يصح النفل المقيد كالرواتب والوتر أو الوتر لأنها تتبع الفرائض فلها شبه بها، يعني صلة بها. ويسقط الترتيب بالنسيان، وهذه مسألة مستثناة من الأول، يجب الترتيب في القضاء. وهنا قال ويسقط الترتيب بالنسيان، حالة استثنائية. لو أن رجلا جاء إلى صلاة العصر وصلى العصر، بعد ما صلى العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، فنأمره بقضاء الظهر دون العصر. ليش؟ لأنه ما كان متذكر. بعكس الثاني جاء وصلى العصر معنا ثم قام يصلي. قلنا ليش تصلي؟ قال أنا ما كنت مصلي الظهر. طيب ليش صليت معنا العصر؟ قال عادي. يقول لا مو عادي، الآن صلي الظهر ثم صلي العصر. لكن لو قال ما كنت متذكر ما نأمره بإعادة العصر. هذا الفرق بين الناس وبين العامد. فالعامد نأمره بقضاء ما أقحمه في الترتيب، والناس لا نأمره بإعادة ما أقحمه في الترتيب، ويسقط الترتيب بالنسيان. قال في الإقناع وشرحه: والنسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها، بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا فنسي الظهر حتى فرغ من العصر، أو نسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة سقط وجوبه، مثل الأمثلة التي ذكرناها. وما تقدم في الحديث إعادته، أي حديث؟ حديث ابن لهيعة اللي قلنا عنه ضعيف، محمولة على أنه ذكر صلاة العصر في أثنائها، بدليل أنه عقب سلامه كما تدل عليه الفاء وجمعا بين الأخبار. قلنا هذه الرواية ضعيفة فلا يلتفت إليها، خلاص انتهينا. قال: ويسقط الترتيب بضيق الوقت ولولا الاختيار. هذه صورة ثانية، رجل ما صلى العصر، ما صلى الظهر، كان نائم وصحى للصلاة، انتبه له، وصحى للصلاة على وقت آخر وقت العصر الاختياري، آخر وقت العصر الاختيار، فنأمره بأن يصلي العصر أولا حتى لا تصير فائتة بعد في وقت الاضطرار، ثم نأمره بقضاء الظهر. هذه صورة المسألة. قال في الإقناع وشرحه: فإن خشي فوات الحاضرة أو خروج وقت الاختيار سقط وجوبه، أي ما ذكر من الفور والترتيب، فيصلي الحاضر إذا بقي من الوقت قدر فعله ثم يقضي الفائدة كما ذكر. وتصح البداءة أو البداءة، ابتدأ يبتدئ ابتداء وبداءة وبداءة، يجوز مع ضيق الوقت، ويأثم ولا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت، فلا تنعقد لتحريمها كوقت النهي. لو أن رجلا، انتبه الآن، صحى لصلاة العصر الظهر وبقي من الوقت بمقدار ما يصلي 4 ركعات فقط من وقت الظهر، فلا يجوز له أن يشتغل براتبة الظهر عن الظهر. هذا معنى هذه العبارة: ويأثم ولا يصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت. لو أن الرجل صحى لصلاة الفجر ولم يبقى من وقت الفجر إلا مقدار 2 ركعات فيجب أن يصلي الفرض ويترك النفل. هذه صورة المسألة. نعم.
قال رحمه الله: السادس من شروط الصلاة ستر العورة مع القدرة، ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه لا من أسفل بشيء لا يصف البشرة، أي لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لا أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه. ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجود ثوب. فعورة الذكر البالغ 10، أي تم له 10 سنين، وعورة الحرة المميزة، أي التي تم لها 7 سنين، وعورة الأمة ولو مبعضة، وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق، وأمي والولد ما بين السرة والركبة. قال في حاشية المنتهى: وعلم منه أن السرة والركبة ليستا من العورة، وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان، ولا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبعضا أو مكاتبا. وعلم مما تقدم أن من دون 7 ليس لعورته حكم، لأن حكم الطفولية منجر على المولود إلى أن يتم له 7 سنين، فينتقل حكمها إلى حكم التمييز. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، حتى ظفرها وشعرها إلا وجهها، والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقه مع ستر العورة بشيء من اللباس، أو كان من الثوب الذي ستر عورته به أم من غيره إذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة. ومن صلى في مغصوب ولو بعضه ثوبا أو بقعة، أو صلى في ثوب حرير كله أو غالبه حيث حرم الحرير، عالما بأن ما صلى به أو فيه مغصوب ذاكرا لذلك وقت العبادة لم تصح صلاته، ويصلي من لم يقدر على سترة مباحة عريانا مع وجود ثوب غصب. ووجهه أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها، ويصلي في ثوب حرير لعدم أي لعدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد أو عدم سترة غيرهم، ولا يعيد لإباحة لبسه إذن. ويصلي في ثوب نجس لعدم أي لعدم غيره، وذلك لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها، فكان تقديم الستر أولى من أن يصلي عريانا ويعيد، لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا، وليس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأولى. وقد تقدم حالة التزاحم أكدها، فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أوجبنا عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه، ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم الإعادة، لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه، كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عريانا ولا إعادة، ولا يصح نفل آبق. ويحرم على الذكور والخناثة لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، قال في الرعاية وما نسج بذهب أو فضة أو موه أو طلي أو كفت أو طعم بأحدهما حرم مطلقا انتهى، إلا أن يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار. ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله أو غالبه حرير بلا ضرورة ولو بطانة، وافتراشه واستناده إليه وتعليقه وستر جدر به غير الكعبة زادها الله تعظيما. قال ابن عبد القوي ويدخل في ذلك الدوات وسلك المسبحة كما يفعله بعض جهلة المتعبدة انتهى. ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره كوبر وصوف وكتان ونحوه، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان فإنه لا يحرم، لأن الحرير ليس بأغلب. ويباح من الحرير كيس مصحف وأزرار وخياطة به وحشو جباب وفرش به وعلم ثوب ولبنة جيب، وهو الزيق ورقاع وسجه قراءة لا فوق أربع أصابع مضمومة.
هذا هو الشرط الذي تكلم عنه، وهي شرط ستر العورة مع القدرة. طبعا ستر العورة واجب بكل حال، حتى لو كان الإنسان في خلوة وظلمة في الصحراء في البر يجب عليه أن يستر عورته، وإنما يكشف عورته لحاجة كغسل واغتسال وختن وختان ونحو ذلك، هذا من حيث العموم. أما ستر العورة في الصلاة فهذا شرط من شروط صحة الصلاة، وقوله ستر العورة مع القدرة يجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه لا من أسفل أو لا من أسفل، يعني ما أدري تعلق بإيش العبارة هذه. ويجب حتى في خلوة وظلمة وعن نفسه. والمقصود هنا العورة المغلظة، هذه لا شك واجب في كل الأحوال. لا من أسفل بشيء لا يصف البشرة. من أسفل بشيء لا يصف البشرة، أو من أسفل بشيء لا يصف البشرة. فلو أنه وضع شيئا يصف البشرة في أسفل عورته بحيث يبين البياض، أنه لونه أبيض أو أحمر أو أسود، فهنا لا يصح هذا الستر، لأن من شرط الستر أن لا يكون واصفا وأن لا يكون كاشفا، والوصف يخالف الكشف. فأنت إذا علمت من وراء الثوب، من أسفل الثوب، علمت أن لونه أبيض أو أسود أو أحمر، فكأنه ليس لابسا للسترة، لا من أسفل أو من أسفل بشيء لا يصف البشرة، أي لونها من بياض أو حمرة أو سواد، لا أن لا يصف حجم العضو. إذن من ستر العورة بشيء لا يصف فهذا لا يضر، ومن ستر العورة بشيء يظهر الحجم فخذه عريض ولا ليس عريض مثلا، فهذا لا يضر، لأن هذا يصعب التحرز منه. لا أن لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه، رجل عظيم المقعدة أو خفيف المقعدة، هذا ما يمكن التحرز منه، لا سيما مع السراويل ومع الإزار ونحو ذلك. قال: ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولو مع وجود الثوب. الستر لا يشترط في كونه أنه لا بد أن يكون مع الثياب، المهم الستر. فلو أن رجلا تستر بجلد دابة كجلد بقرة أو خروف أو جمل أو ورق نبات، فجمع أوراق الموز ولفه حول نفسه، يعتبر ساتر للعورة. وهكذا لو أنه جمع حول نفسه مثلا حديدا وصار يمشي بكسلاسل بعضها فوق بعض لا يضر، ولو مع وجود ثوب، لأن المقصود هو ستر العورة. وهذه المسائل، ستر العورة مع القدرة واجب، هذا لا خلاف فيه، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينبغي أن يكون الساتر فضفاضا، فلا يكون واصفا ولا يكون ضيقا لاصقا. وعلى هذا ندرك أن قول الشارح لا أن لا يصف الحجم العضوي فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ لأن من شرط ستر العورة أن لا يكون ملاصقا مضيقا. قال: فعورة الذكر البالغ عشرا، هذا تفريع على مسألة ما دام يجب أن نستر العورات فما هي العورات. العورة بالنسبة للذكر البالغ عشرا، أي من السنين. وعورة الحرة المميزة، أي التي تم لها 7 سنين ولم تبلغ. وعورة الأمة، هي التي تباع وتشترى ولو مبعضة، وهي التي بعضها حر وبعضها رقيق. وأم الولد، من هي أم الولد؟ هي الأمة التي دخل عليها سيدها وحملت وأنجبت، تسمى أم ولد، وأمي ولد الولد ما بين السرة والركبة، وهذا قول عامة الفقهاء، وشنع ابن حزم عليهم ولا وجه لتشنيعه، ولا وجه لتشنيعه، فإن الأمة كانت تباع وتشترى في السوق وينظر إليها الشاري فينظر إلى وجهها وإلى ساقها وإلى فخذها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا من التابعين، فلا وجه لإنكار ابن حزم. والعجيب أنه ينكر القياس، وهنا قاس الأمة على جمال الحرة وقال ربما تكون أجمل من الحرة، المسألة ما لها علاقة بالجمال. قال في حاشية المنتهى: وعلم منه أن السرة والركبة ليستا من العورة. طبعا هذه المسألة وهي من وإلى، من السرة إلى الركبة، هذه تختلف عن قولنا ما بين السرة والركبة. لما قال ما بين السرة والركبة علمنا أن نفس السرة ليس عورة ونفس الركبة ليس عورة، لكن الفقهاء عندهم قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو انكشفت الركبة ما عليك شيء، لكن المنبغى أنك تلبس شيء يغطي الركبة حتى لا يتعدى فيظهر الفخذ، فإن غطيت الركبة ثم ظهرت الركبة لا شيء عليك، لكن إن لم تغطي الركبة فظهر الفخذ فأنت تأثم. فرق بين المسألتين: تلبس شيئا يكون على السرة فيغطي السرة، فإن نزل وكشفت السرة لا إثم عليك، لكن إن جعلته تحت السرة ثم نزل فأنت تأثم. فرق بين المسألتين. وهنا أنبه على الذين يلبسون البناطيل والقمصان أنهم إذا ركعوا أو سجدوا فإن البنطال ينحسر إلى أسفل والقميص ينحصر إلى أعلى في حال الركوع والسجود، فيظهر شيء من عوراتهم، وهم بذلك يبطلون صلواتهم ولا ينتبهون، وهذا أمر خطير. ينبغي عليهم أن يلبسوا قمصانا أطول عن حال حد البنطال حتى إذا ركعوا أو سجدوا لا يظهر شيء من عوراتهم. قال: وعورة ابن سبع إلى عشر الفرجان، وهذه تسمى العورة المغلظة. العورة إيش؟ المغلظة. عورة ابن سبع إلى عشر، الولد اللي عمره 7 سنوات إلى العشر، ما دخل في العشر، ما تم العشر، فهذا عورته المغلظة، القبل والدبر الفرجان. ولا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبعضا أو مكاتبا. كأن حاطين نقطة على الغين وهذا غلط، أو مبعضا، أو أنا ما أشوف ما أدري. ولا فرق، كأن في نقطة صح، إلى شيلوا النقطة هذا غلط، ما دام في نقطة شيلوها، أنا ظنيتها من أتخيل لي طلع صح. ولا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبعضا أو مكاتبا. المبعض سبق تفسيره، وهو الذي بعضه حر وبعضه عبد. لا فرق في حكم عورة الذكر بين أن يكون حرا أو عبدا أو مبعضا أو مكاتبا. هذا المقصود به يعني خارج الصلاة لا فرق، فعورتهم سواء من السرة إلى الركبة. وعلم مما تقدم أن من دون السبع ليس لعورته حكم، اللي دون 7 سنوات ليس لعورته حكم، لأن حكم الطفولية منجر على المولود إلى أن يتم له 7 سنين، لكن التربية والتنشئة مهمة على الستر. وإن تعجب فاعجب من آباء يلبسون أولادهم الدشاديش الطوال، ويلبسون بناتهم البناطيلة والقمصان الضيقة والقصيرة، ثم إذا كبروا يقول لها تحجب، تقول له ما أبي أتحجب، أنت الذي ربيتها على هذا، مو هي، أنت الآثم، أنت السبب. عض الآن أصابع الندم واشرب من كأس مر قد يعني سقيتها قبل أن تدرك. قال: لأن حكم الطفولية منجر على المولود لأن يتم له 7 سنين، فينتقل حكمها إلى حكم التمييز. والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة، كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفها، وكلها عورة خارج الصلاة، وكلها عورة خارج الصلاة. أما خارج الصلاة كلها عورة لحديث الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة، مطلقة ما استثنى شيء، إن المرأة عورة. والقاعدة أن الخبر معرف، الخبر نكر والمبتدأ معرف، فيدخل في التنكير عموم ما يتعلق بالمعرف. إن المرأة عورة يعني في رأسها، في جبينها، في وجهها، في يدها، في كفها، في شعرها، في كل شيء. إن المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان. قال: والحرة، انتبه لهذا، قال هنا في والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة حتى ظفرها وشعرها. المقصود بالظفر هنا ظفر القدمين، وشعرها أي شعر رأسها، إلا وجهها. والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر كبقية بدنها. طبعا الوجه والكفان ليس من العورة في الصلاة، للحديث الذي رواه أبو داود: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه ويديه أو كفيه. هذا الحديث وإن كان ضعيف السند صححه بعض العلم، منهم العلامة ابن قدامة رحمه الله، ومن المعاصرين محدث العصر الباي رحمه الله، وهو حديث صحيح ويتعلق بالصلاة وليس خارج الصلاة. وقول المصنف: والوجه والكفان من الحرة البالغة عورة خارج الصلاة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، والمسألة وإن كان فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح. قال: باعتبار النظر كبقية بدن، يعني لا يجوز لك أنت أن تنظر إلى وجه امرأة لا تحل لك، أو إلى كف امرأة لا تحل لك، وهي لا يجوز لها أن تظهر وجهها وكفيها، كما لا يجوز لها أن تظهر فخذها وساقها، لأنها عورة. قال: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه. أحد عاتقيه هذا هو الذي حكاه صاحب الدليل، وهو قول عند الحنابلة. هنا قول آخر: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر عاتقيه بدون أحد، فيشمل العاتق اليمنى واليسرى، أما أحد عاتقي فيشمل عاتقا واحدا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يصل للرجل وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. هذا هو الصحيح، وهذا الواجب تبع لشرط ستر العورة. فإن قال قائل: فالعاتقان ليستا من العورة، فلماذا اشترطتم ستر العاتقين؟ واحد راح العمرة كشف عن كتفه اليسار وصلى، تقولون الصلاة مو صحيحة، يغطي كتفه الكتفين بردائه، ليش اشترطتم؟ نقول: لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، وليس على عاتقه من ثوبه شيء. والمفرد المضاف يعم العاتقين. قال رحمه الله: وشرط في فرض الرجل البالغ ستر جميع أحد عاتقيه مع ستر العورة بشيء من اللباس، سواء كان من الثوب الذي ستر عورته به أم من غيره، إذا كان قادرا على ذلك ولو وصف البشرة. ومن هنا ندرك لو أن الرجل صلى بفنيلة علاقي أن صلاته لا تصح. ليش؟ فنيلة علاقية خيط على كتفك ما يغطي الكتف، لكن لو كان لابس السروال وحط الفوطة على عاتقيه وصلى صحت صلاته. لو لبس إزارا ووضع رداء على كتفيه صحت صلاته. قال: ومن صلى في مغصوب. هذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة، احفظها. الصلاة في ثوب مغصوب لا تصح في الأصل عند الحنابلة. ومن صلى في مغصوب ولو بعضه، يعني بعضه مغصوب مو كله، كيف صورتها؟ صورتها لو أنه مثلا اشترى ثوبا فقال له البائع: هذا الثوب بخمسة دنانير، فدفع إليه الدينارين وهرب، فبقيمة الدينارين ليس مغصوب والباقي مغصوب، فصار بعضه مغصوبا وبعضه غير مغصوب وصلى فيه، لا تصح صلاته. ها، هذه صورة المسألة. قال: ولو بعضه ثوبا أو بقعة. أو بقعة يعني كيف؟ سرق قطعة قماش ولزقها على ثوبه، هذه صورة المسألة. أو صلى في ثوب حرير كله أو غالبه. لو كان الثوب الحرير يسير بمقدار أربعة أصابع تصح الصلاة، لكن إذا كان كثيرا تجاوز أربعة أصابع فلا تصح الصلاة. ولماذا قدروه بأربعة أصابع؟ لما جاء في الروايات عن الصحابة رضوان الله عليهم: كله أو غالبه، حيث حرم الحرير. حيث حرم الحرير المقصود به الرجال، لأن هم الذين يحرم عليهم الحرير. حيث حرم الحرير أي على الرجال، عالما بأن ما صلى به أو فيه مغصوب أو حرير، ذاكرا لذلك وقت العبادة لم تصح صلاة. لكن لو صلى ما يدرى أن هذا حرير تصح صلاة. لو صلى في ثوب ظنه ليس المغصوب، ظنه آخر، فلما انتهى من صلاته تيقن أنه المغصوب صحت صلاته. قال: ويصلي من لم يقدر على سترة المباحة عريانا مع وجود ثوب غصب. وهذا أيضا من مفردات مذهب الحنابل. رجل في مكان وسرق ثوبا وليس عنده ثياب، فالآن هو في هذا المكان، إما أن يصلي بهذا الثوب المغصوب أو يصلي عاريا، فالمذهب عند الحنابلة أنه يصلي عاريا ولا يصلي بالثوب المغصوب. ووجه أن الثوب المغصوب يحرم استعماله بكل حال في حال الضرورة وغيرها، وأما الصلاة عريانا فجائز عند الضرورة. قال: ويصلي في ثوب حرير لعدم. فرقوا بين الثوب المغصوب وبين الحرير، ليش؟ قالوا: المغصوب محرم في كل وقت، أما الحرير فليس محرم على الرجال مثلا، ليس محرم على الرجال في حال الحاجة، في حال الضرورة، في حال الحكة، في حال المرض، وليس محرما على النساء. إذن في فرق بين الثوب الحرير والثوب المغصوب، هذا مرادهم. قال: أي لعدم غيره إذا كان يملك التصرف فيه ولو عارية، لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة والجرب وضرورة البرد أو عدم سترة غيره، وعدم سترة غيره، ولا يعيد لإباحة لبسه إذن، أي وقتها في هذه الحال. قال: ويصلي في ثوب نجس لعدم. هذه أيضا مسألة مخالفة للأول. قلنا رجل إما يصلي عاري أو مغصوب، قال يصلي عاري. يصلي عاري أو بحرير، يصلي بالحرير. يصلي عاري أو بثوب نجس، يصلي بالثوب النجس. ليش؟ قال: ويصلي في ثوب نجس لعدم، أي لعدم غيره، وذلك لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لتعلق حق الآدمي به في ستر عورته ووجوب الستر في الصلاة وغيرها. الآن لما نقول الطهارة في الثوب، هذا حق الله عز وجل، وستر العورة حق الآدمي، وحق الآدمي مقدم في تعارض الحقوق، لأن الله عز وجل يتسامح في حقه، أما الآدميين لا يتسامحون. ويجب على الإنسان أن يستر عورته بثوب نجس أمام الناس، فكان كذلك في الصلاة، فكان كذلك في الصلاة. قال: فكان تقديم الستر أولى من أن يصلي عريانا. ويعيد، قال: ويعيد لأنه قادر على كل من حالتي الصلاة عريانا ولبس الثوب النجس فيها على تقدير ترك الحالة الأخرى. وقد قدم حالة التزاحم آكدهما، فإذا زال التزاحم بوجود ثوبا طاهرا أو جبنا عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل، هذه مسألة أيضا مهمة، أوجبنا عليه الإعادة استدراكا للخلل الحاصل إليه بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه. يعني خلاصة الكلام هذا أنه إذا صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الوقت يعيد، إذا صلى في ثوب نجس ثم وجد ثوبا طاهرا في الوقت يعيد. وقد قدم حالة التزاحم آكدهما، إذا تزاحم فماذا يقدم الآن؟ آكدهما حرمة، عندك ثوب حرير وعندك ثوب نجس، فأيهما الآن يقدم؟ يقدم ثوب الحرير على ثوب النجس. فإذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا أوجبنا عليه الإعادة، جبنا يعني ما قدر على الإعادة، فحينئذ إذا زال التزاحم بوجوده ثوبا طاهرا يعيد. طيب جبنا عليه الإعادة، ما قدر على الإعادة مع وجود الثوب الطاهر ليستدرك الخلل الحاصل بترك الشرط الذي كان مقدورا عليه من وجه، فإنه لا بأس عليه. هذا مفهومه. قال: ويفارق من حبس في المكان النجس. يعني الرجل يتزاحم، يا إما يصلي عريان يا إما يصلي بثوب النجس، نقول صلي بثوب النجس ثم يعيد، بخلاف من حبس فإنه يصلي بالثوب النجس ولا يعيد. ولذلك قال: ويفارق من حبس في المكان النجس في عدم الإعادة، لأن المحبوس عاجز عن الانتقال عن الحالة التي هو عليها من كل وجه. أما من صلى في ثوب النجس فهو ليس عاجزا عن الإعادة في حالة أخرى، أما هذا فهو عاجز في كل الأحوال، كمن عدم السترة بكل حال فإنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه. ثم قال: ولا يصح نفل آبق. هذا تابع لأي شيء؟ تابع للقاعدة المضطردة عند الحنابلة أن الأمر المحرم لا يصح معه الشيء. فلما كان العبد الآبق حرم عليه الإباق فوقته كله محرم، لم تصح منه نافلة. طيب والفرض يصح لأنه متعلق بحق الله، أما النفل متعلق بحقه هو، يريد ثواب الأجر والزيادة، فلم تصح منه لكونه مشغولا بإيش؟ بالحرمة. مثل ما لو قلنا، انتبه لهذه المسألة، رجل ليس عنده إلا ثوب النجس، فهل يصلي الفرض فقط أو يصلي النفل والفرض؟ يصلي الفرض فقط ولا يتقدم للصلاة بثوب النجس متطوعا. قال: ويحرم على الذكور والخناثى للإناث لبس منسوج ومموين بذهب أو فضة، لأن هذا محرم على الذكور. وإذا تعارض قضية مسائل الخناثة في جانب التحريم والتحليل فيغلب عليهم جانب التحريم، يغلب عليهم جانب التحريم. قال: في الرعاية: وما نسج بذهب أو فضة وموه أو طلية أو كفتة. التكفيت هذا معناه، هذا يسمى كفتة الثياب، الشيء الزائد، هذا يسمى التكفيت، تشفس هالشكل ثم تخيطه، هذا يسمى التكفيت. أو كفت أو طعم بأحدهما. إيش يعني التطعيم؟ التطعيم يحط لبادة بين التكفيت، يحط لبادة زائدة، مثلا يصير خشن، يصير قوي، يصير أدفى مثلا. أو طعم بأحدهما حرم مطلقا انتهى، إلا أن يستحيل لونه ولم يحصل منه شيء يعرضه على النار. إذا طلي بذهب فتحول لونه، لأنه يسمى طلاء، فتحول لونه إلى لون غير الذهب، ثم لما عرضنا الثوب على النار لم ينزل منه ولا قطرة، صحت الصلاة في هذا، صحت الصلاة في هذا الثوب. قال: ويحرم على غير أنثى حتى كافر لبس ما كله أو غالبه حرم، يعني في الصلاة وفي خارج الصلاة، بلا ضرورة ولو بطانة. البطانة الثوب الداخلي الذي يوضع للشيء، وافتراشه. ويدخل في البطانة أيضا، يدخل ما نحطه احنا نسميه الجيب الداخلي حق الجوال، هذا يشبه البطانة. وافتراشه أي الجلوس عليه، واستناده إليه، حط غطاء التكاية حرير ما يجوز، وتعليقه، حاط ثوب رجل رجالي حرير في المكان، وستر جدر به، حط ستارة من حرير في بيته ما يجوز. قد يقول قائل: ليش؟ ويجوز استعماله للنساء؟ نقول: نعم، لكن البيت للرجل، فلم يجوز له استخدامه بهذه الصور. غير الكعبة زادها الله تعظيما وزادها الله أمنا ووفق الله القائمين عليها. الكعبة يجوز أن يكون ستاره مموهًا بذهب وذهب وفضة وحرير، مستثنى خلصنا. قال ابن عبد القوي: ويدخل في ذلك الدوات وسلك المسبحة. الدواء هو الإناء الذي يوضع فيه الحبر، لا يجوز للرجل أن يستخدم إناء للحبر ورقه وهو يكتب، إذن لا يجوز أن يستخدم قلما مموها بذهب أو فضة، لا يجوز أن يستخدم بوكا فيه زر ذهبي أو فضي، لا يجوز أن يستخدم ساعة فيها ذهب أو فضة. قال: ويدخل في ذلك الدوات والسلك المسبحة، لا يجوز أن يجعل سلك المسبحة من الذهب، لا يجوز أن يجعل سلك المسبحة من الحرير، لا يجوز. أما الفضة يجوز للرجال دون الذهب. قال: كما يفعله بعض جهلة المتعبدة، يجعلون سلك المسبحة من الحرير، هذا ما يجوز للرجال استخدامه. طيب، قد يقول قائل: أليس العلماء ممن أدركناهم وإلى هذا العصر وهم يلبسون عباءة عليها أسلاك مموه بذهب؟ الآن هذا الشيء اليسير قال العلماء إنه مستثنى، إنه مستثنى. بأي شيء استثنوه؟ قالوا: قياسا على أصابع أربعة من الحرير، فإن تحريم الذهب والحرير على الرجال على حد سواء، وجاز استخدام لبس الحرير للحكة والمرض، وجاز استخدام الذهب في السن والأنف والأذن، واضح؟ فحدهما سواء. فإذا كان يسيرا في عباءة فقد ورد، أما ما عدا ذلك من الساعة والأدوات وغير ذلك فلم يرد. قال: وما ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، كوبر وصوف وكتان ونحوه، أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان فإنه لا يحرم، لأن الحرير ليس بأغلب. ويباح من الحرير كيس مصحف، ليش؟ قالوا: تعظيما للمصحف. وأزراره وأزرار وخياطة به، يجوز أن يكون الخيط من الحرير، ليش؟ لأنه أقوى، ولأنه شيء يسير سيكون في الثوب أقل من أربعة أصابع. وحشو جباب وفرش به. لو أن إنسان وضع حشو داخل التكاية من الحرير لا يضر، وعلم ثوب، هذا هو علم الثوب، هذا يسمى أعلام الثياب، ولبنة جيب، لبنة الجيب اللي قلناها اللي هو الشيء اللي تحطه داخل الجيب عشان يوقف السيدة. طبعا حنا في الكويت عندنا ما نلبس جيب ملبد، لكن السعوديين يلبسون جيوب ملبدة، يعني داخل بين القماش هذا اللي من برا وبين القماش الداخلي هذا يحطون شيء ثاني عشان يوقف الجيب قوي، هذه تسمى لبنة جيب. فلو كان من الحرير لا يضر. وهو الزيق يعني في عرفي، ورقاع، لأن الرقاع ستكون يسيرة، وسجف فراء لا فوق 4 أصابع مضمومة. هذه هي القاعدة. نعم.
قال رحمه الله: السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، حيث لم يعفى عنها لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طاهرا كالهير. فإن حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منها وصلى صحت صلاته، لكن يؤمن بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة، تقديما لركن السجود لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعلى عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو صلى على محل طاهر من بساط أو حصير أو نحو ما طرفه متنجس، ولو تحرك بحركة من غير متعلق ينجر به، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة، وما يصلي عليه منه طاهر، أو سقطت عليه النجاسة التي لم يعفى عنها فزالت سريعا أو أزالها سريعا صحت الصلاة، ويبطل الصلاة إن وتبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال لإفضاء ذلك إلى أحد أمرين: إما استصحاب النجاسة في الصلاة زمنا طويلا، وإما أن يعمل فيه عملا كثيرا، وكل من ذلك مبطل للصلاة، أو نسيها أو جهل عينها أو حكمها ثم علم أنها كانت في الصلاة بعد أن صلاها جاهلا وجودها في الصلاة، فإن صلاته لا تصح في هذه الصورة كلها، في هذه الصور كلها، لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرط، فلم يسقط بالنسيان ولا بالجهل كطهارة الحدث.
الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. مر معنا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، والآن اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فتصح من حامل مستجمرا. طيب، فتصح من حامل مستجمرا أو حيوانا طاهرا كالهري. لو أن إنسان حمل الجمر، الجمر ليس بنجس فتصح صلاته، أو حمل هرة في الصلاة، الصلاة لا تبطل لأن الهرة ليست بنجس. فإن حبس ببقعة نجسة لا يمكنه الخروج منها وصلى صحت صلاته. الإنسان وضع في بئر وهذا البئر كله قاذورات ونجاسات، فنقول له صلي لكن لا تركع ولا تسجد، لأنك إن ركعت دنوت من النجاس، وإن سجدت سجدت على النجاس. قال: فإن حبس ببقعة نجسة لا يمكن الخروج منها وصلى صحت صلاته، لكن يومئ من نجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه ويسجد بالأرض، على قدميه بدون إليته، يجلس على قدميه بدون وضع الإلية أو الألية، ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة، تقديما لركن السجود لأنه مقصود في نفسه ومجمع على فرضيته وعلى عدم سقوطه بخلاف ملاقاة النجاسة. إذن يفرقون بين النجاسة المائعة والنجاسة الجامدة، فالنجاسة المائعة تنتقل، والنجاسة الجامدة لا تنتقل. فلما كانت النجاسة المائعة في الأرض فلو سجد لصار على بدنه أيضا، فيزيد النجاسة نجاسة، فكان يومئ أو لا. وإن كانت النجاسة جامدة فحينئذ يسجد لأنه لن ينتقل بالسجود. وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا نجسا لم يستند إليه، أو صلى على محل طاهر من بساط أو حصير أو نحوهما طرفه متنجس، يعني صلى على سجادة طرف السجادة جاء الولد وبال عليه، هذه صورة المسألة. ولو تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به، أو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر، أو سقطت عليه النجاسة التي لم يعف عنها فزالت سريعا أو أزالها سريعا صحة الصلاة. هذه الصور كلها، الأولى أن يكون النجاسة قد مست الثوب، مس ثوبه ثوبا نجسا لا تبطل الصلاة، مس ثوبه حائطا نجسا لا تبطل الصلاة إذا لم يستند إليه، صلى على طاهر بعضه نجس لم تبطل الصلاة، تحرك بحركته من غير متعلق ينجر به، النجاسة تحركت من مكانها لكن لم تصل إليه ولا إلى مكانه، لم تبطل الصلاة. إن كان حبل تحت ما يصلي عليه، حبل مشدود في نجاسة لكن النجاسة بعيدة فتحرك الحبل لا تبطل الصلاة، أو سقطت عليه النجاسة كرجل يصلي في البر فوقع عليه غائط صقر والصقر نجس، فحينئذ أزال الغائط بسرعة بيده لا تبطل الصلاة. هذه صور هذه المسألة. وتبطل الصلاة إن عجز عن إزالتها في الحال، لو أنه كان يصلي في السجود فجاء ابنه وبال على ثوبه اللي هو العمامة فأزال العمامة مباشرة لم تبطل الصلاة، لكن لو جاء الولد وهو يصلي فبال على ثوبه الذي يتقمصه اللي هو الدشداشة في عرفنا فالآن تبطل الصلاة. ليش؟ لأنه لا يمكنه إزالة الثوب بسرعة، فيكون قد استمر في الصلاة مع شيء من النجاسة، أو سيعمل عملا كثيرا يفتح الأزرار وكذا وكذا، وعلى ما يشيله راح يصلي بالفنيلة ويصلي به فيأخذ حركات كثيرة فتبطل الصلاة. ففي كلا الحالتين ستبطل الصلاة، إما بإيش؟ باستمرارية الصلاة مع النجاسة، وإما بالحركة الكثيرة، وكل من ذلك أي صورتين مبطل للصلاة. أو نسيها، رجل صلى بإزار نجس ونسي أن الإزار نجس، بعد ما صلى تذكر أن الولد كان بايل عليه، الولد كان بايل. طبعا هنا الكلام متعلق باليقين مو بالظنون والتخيلات والأوهام. قال علم أنها كانت في الصلاة بعد أن صلاها جاهلا وجودها في الصلاة، فإن صلاته لا تصح في هذه الصور كلها. هذا الذي رجحه الشارح. وهناك رواية عن الإمام أحمد أنه إن صلى بشيء نجس جاهلا أو ناسيا صلاته صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بنعلين ولم يعلم نجاستهما فأعلمه جبريل فلم يعد الصلاة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح. فلو أن رجلا صلى ثم بعد صلاته ذهب إلى البيت فأزال ثيابه فنظر إلى سرواله فوجد فيها بقعة صفراء لا يعيد الصلاة، لأنها ربما حدثت بعد الصلاة فلا يلتفت إليها. هذا هو الراجح، ونكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله في الغد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللي بينصرف ينصرف ونفتح مجال الأسئلة اللي بيسأل. نعم تفضل يا أبو رحمن. من خمس صلوات عنده، إذا زاد عن خمس صلوات لا يقضي. ها؟ لا، الصلاة التي بدأ الإغماء عليه هي الأولى. متى أغمي عليه؟ إن أغمي عليه العصر فالعصر هي الأولى، إن أغمي عليه المغرب فالمغرب هي الأولى. نعم أحسنت.
هل المقصود إدراك ركعة واحدة من الصلاة جمع تأخير ولا فقط الصلاة واحدة مفيدة على قبل الدخول، يعني قبل انتهاء الوقت؟ يعني مثلا حين صلى مثلا الظهر والعصر قبل غروب الشمس
ما عليه شيء، ما دام أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة خلاص، حتى بالجمع. نعم تفضل
شيخنا. صلاة فرض خلف إمام ظهر بعد من فوق المنطال وتحت، هل صلاة المأمومين صحيحة أو غير صحيحة؟
إن كان ظهر عمدا فالصلاة لا تصح، إن كان عن خطأ صلاة صحيحة. نعم ما يخالف. هل ايش؟ يدخل معهم بنية الظهر ما دام متذكرا. نعم تفضل. الراجح عندي والله أعلم هو قول ابن عمر الذي يدين الله به أنه لا قضاء أكثر من يوم وليلة، لا قضاء أكثر من يوم وليلة. نعم مرة ثانية. مرة ثالثة. طيب لا يسع إلا لركعة واحدة، يصلي ثلاث ركعات يكون أدرك الركعة الأولى في الوقت والباقي تبع. نعم إيش؟ صحيح أنه يؤخر الأذان، ولا كيف يصلي جماعته؟ لأنه إذا أذن في أول الوقت الناس راح يجون ويكون عليهم مشقة، فيؤخر الأذان إلى وقت قبيل الإقامة بيسير ثم يصلي به. فهمت علي؟ نعم تفضل. لا يضر إن شاء الله. نعم في رواية عند الحنابلة أنه لا يصح الصلاة، لكن الصحيح أنه لا بأس بذلك. نعم لا سيما عند الحاجة. تفضل. لا يكفي وصول الركوع، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة كما عند أبي داود وهو حديث حسن. نعم مرة ثانية. لا، بعد العشاء. بين المغرب والعشاء يكره النوم، بعد العشاء يكره الكلام. نعم تفضل. أيوة، بظهور حاجب الشمس الأعلى، هذا الوقت على حاجب الشمس الأعلى، ولذلك نقول انتظر ربع ساعة حتى تظهر الشمس كاملة. واضح؟